بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة التي قال السيد رضوان الله عليه فيها: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا للنجاسة غير معفوف عنها في بدنه أو ثوبه، انكشف بطلان الجماعة لكن الصلاة صلاة المأموم صحيحة. يعني في كل هذه الموارد، سواء كان الإمام كافرا أو فاسقا أو غير مطهر أو تاركا لركن أو ناسيا للنجاسة غير معفوف عنها في بدنه، في كل هذه الموارد يعني كشف العام كان هكذا لا يضر بصلاة المأموم، ولكن إنما يضر بجماعة المأموم، يعني يصبح صلاته غير جماعة، يكتشف أن صلاته كانت فرادى. لكن الصلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا ذنبه ولم يخل بسورة المنفرد للمتابعة، يعني بما أنه صلاته منفرد فعلى ذلك إذا قام بجميع أمور المتابعة لا بأس به، وإذا أخل بشيء يعني نقص منه شيء، إذا كان هذا النقص من في غير ركن كذلك لا بأس، حتى إذا زاد ولكن غير ركن لا بأس، ولكن إذا كان هذا النقص أو الزيادة زيادة ركن أو نقص ركن متابعة للإمام فهذا صلاة باطلة. وإذا تبين ذلك في الأثناء نبى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، يعني إذا تذكر وهو قائم في الركعة الأولى أو الثانية فعرف أن الإمام صلاة باطلة، يجب عليه نية الانفراد والقراءة. نعم. وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوه، هذا صلاة الإمام صلاة صحيحة ولكنها لا تستطيع، أو لكنه الإمام لا يستطيع أن يكون إماما، كما إذا كان امرأة للرجال أو إذا كان مثلا مجنونا أو غير بالغ، أو كما مثلنا إذا كان ولده حرام فعند ذلك الصلاة سيئة والإمامة باطلة. لكن ثم في الأخير يقول: لكن الأول إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا في سورة الكفر والفسق، وبالأولى يقول بالإحتياط، وكذلك في سورة كون الإمام مجنون أو غير بالغ، على قول أنه لا يجوز الاقتداء بغير البالغ. شرحنا هذه المسألة وقلنا مضافا إلى أن هذه المسألة يوافق القواعد، لأنه لا دليل على بطلان صلاته، إنما البطلان الإمام لم يكن إماما صلاته باطلة، ولكن لا دليل على ذلك، وحديث لا تعاد كذلك يفيدنا أي زيادة أو نقيصة إذا كان عن غير عمد ولم يكن ركنا لا يضر بالصلاة، فالمسألة على حسب القاعدة. مضافا إلى ذلك هناك ثمانية من الروايات، ومن هذه الروايات سبعة صحاح وواحدة موثق، قد أشرنا بمواطنها مكانها في أبواب 36 وباب 37 و39 و38 من أبواب صلاة الجماعة، أن تراجعوا إليها. ثم هناك بعد ذلك هو يحتاج بعدما يذكر هذا الأمر ويحتاج بإعادة الصلاة، ما وجه الاحتياط في إعادة الصلاة؟ الوجه في إعادة الصلاة الأقوال التي تخالف هذا القول مستندة إلى بعض الأدلة، منها الإسكافي رضوان الله عليه من القدماء، و سيد المرتضى علم الهدى من القدماء ذهبوا إلى وجوب الإعادة في الأمور الثلاثة الأولى، يعني إذا كان الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر، ذهبوا بأن المأموم كذلك يجب عليه إعادة الصلاة. وجوب إعادة الصلاة يعني بطلان صلاته. فأنا رأيهم ليس فقط أن الجماعة باطلة، بل إذا اكتشف أن الإمام كان فاسقا صلاة المأموم كذلك باطلة، إذا اكتشف أن الإمام كان كافرا صلاة المأموم، وإذا اكتشف أن الإمام كان جنبا غير متطهر هكذا. والصدوق رضوان الله عليه وجمع المشايخ فصلوا بينما إذا كانت الصلاة جهرية أو إخفافية في مورد حدث الإمام إذا لم يكن متطهرا، فقالوا أما في الجهرية لا يجب الإعادة، ولكن في الإخفافية يجب الإعادة. وصاحب الوسائل رضوان الله عليه كذلك يذكر إذا كان كافرا يجب الإعادة. ما هو الدليل على ذلك؟ هنا هناك روايات استندوا إليها، منها صحيحة معاوية ابن وهب باب 36 الحديث الأول من أحكام الجماعة، أفضل حديث السادس من أبواب الجماعة، حديث السادس. وعنه يعني الشيخ رضوان الله علي عنه سيد سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال لا يضمن أي شيء، أو لا يضمن أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو غير متطهر. فهذا الحديث حديث صحيح من نهي السند، والدلالة أن الإمام عليه السلام يقول لا يضمن، ليس له ضمان إلا أن يصلي بهم جنبا أو غير طهر، في بعض النسخ أو غير متطهر. على كل حال لا بهم جنبا أو طهر، ففي هذا المورد يعني معناه أنه يضمن، الإمام ضامن. صاحب الوسائل بعد ما يذكر هذا الحديث أقول الحكم بضمان الإمام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين. يعني سهم الوسائل استفاد من هذا الحديث بخلاف ما هم أرادوا أن يستدلوا به. هؤلاء أرادوا أن يستدلوا أن صلاة الإمام باطلة، صلاة المأموم باطلة يجب عليه الإعادة، ولكن سهم الوسائل بالعكس استفاد أن صلاة المأموم غير باطلة، فإنما يجب على الإمام على الإعادة. لماذا؟ لأن في الحديث جاء لا يضمن أي شيء، لا يضمن أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو غير متطهر، يعني الضمان إنما هو إذا كان جنب أو غير متطهر. ومعنى الضمان على مذهب الشيعة عبارة عن انتقال ذمة إلى ذمة، إنما واحد يأتيك أنت مدين إلى شخص آخر، واحد يأتي ويضمنك، معنى الضمان أن ذمتك تفرغ بالنسبة إلى المضمون له، وإنما ذمة الضامن هي التي تشتغل بذمة لحق المضمون له، فانتقال ذمة إلى ذمة. ولذلك لا يجوز بعد ضمان أن يراجع المدين إلى المضمون له، المضمون له ومسؤول عن شيء. فهنا جاء التعبير في الحديث يضمن جنبا، نعم يضمن، يعني يضمن الإمام، فجعل الإمام ضامنا. فإذا كان الإمام ضامنا يعني ليس على المأموم شيء، كما أن في الدين إذا ضمن أحد أحدا إنما الضامن هو المسؤول، والمضمون له ليس عليه شيء بالنسبة إلى المضمون. هذا بالنسبة إلى هذا القول. ولكن مع ذلك أشكل على هذا الأمر بأن الضمان كما ذكر هنا الشيعة رأيهم هكذا، ولكن الظاهر ليس المراد من الضمان هنا هذا الشيء، بل الضمان هنا على ما يقوله السنة، أن يقولنا الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة، يعني إذا ضمن أحد أحدا فهو يكون ذميمة للمدين، ذمة المدين لا زال يعني الدين باغ عليه، وضامن كذلك الدين يرد عليه، فالضم ذمة إلى ذمة. وأن صاحب المستند العروة السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول الظاهر بمعنى ضم ذمة إلى ذمة وليس بمعنى انتقال الذي هو على مذهب الشيعة، وإنما هو في بحث المعاملات، ولكن في بحث العبادات إنما يقول هو ضامن، يعني المضمون له كذلك على ذمته، لأن المضمون له في الحقيقة كان مدينا بالله تبارك وتعالى، كان يجب عليه صلاة مع القراءة صلاة كاملة، فإمام يضمن صلاة المأموم، وكذلك المأموم هو كذلك ضامن أن صلاته. ولكن لا أدري لماذا هذا الكلام، بأي قرينة ننسلف عن عنوان الضمان عند الشيعة، فلعل يضمنون يعني هو مسؤول عند الله، ولعل هذا يعني أنسب، أن الإمام عليه السلام في هنا أراد أن يقول أنه إذا كان جنبا أو غير متطهر لا يجوز له أن يأم الناس، فإذا أم الناس فهو مسؤول عند الله في عمله، فليس هناك إشارة لا إلى أن المأموم صلاته باطلة ولا إلى شيء، إنما أراد أن يقول أن الإمام يسأل عند الله إذا كان جنبا أو غير متطهر لماذا أنت لم تكن لائقا، لم تكن جاهزا أن تكون إماما ففعلت ما فعلت. مأثوم، نعم، يعني إن الضمان يعني الله يؤاخذه على هذا الأمر، على أنه قد يعني تصدى للإمامة وهو كان جنبا أو غير مطهر. فعلى ذلك هذه المسألة أجنبي أما نحن بسببه إذا قلنا هكذا، وهو الظاهر. منها خبر دعائم في دعائم الإسلام يروي عن علي عليه السلام، وهذا الحديث موجود في المستدرك، مستدرك الوسائل الجلد السادس الصفحة 485 أبواب صلاة الجماعة باب 32 حديث الثاني، أن صاحب المستدرك رضوان الله عليه الميرزا النوري رضوان الله عليه هو سعى سعيا بليغا أن يجعل أبواب المستدرك على حسب أبواب وسائل الشيعة، في مقابل كل باب باب، فيأتي بما لم يذكره صاحب الوسائل في الوسائل في مستدرك الوسائل، وأكثر أو جل روايات الموجودة في مستدرك روايات ضعاف، إنما امتنع صاحب الوسائل عن ذكرها لضعفها، ولكن المستدرك جمع هذا الأمر، وهذا أمل جميل منه، يعني استدراك لما لم يذكر في صلاة في وسائل الشيعة. وتعرفون ولو أن هذه أحاديث أحاديث ضعاف، ولكن أحاديث ضعاف أحيانا يمكن يكون مؤيدا لرأي، وكذلك أحاديث ضعاف أحيانا نستفيد منها في معنى الألفاظ والكلمات، يعني بعض اللغات، على كل حال أمل مفيد، يعني جمع الروايات كما أن صاحب البحار رضوان الله عليه جمع الروايات الكثيرة في الكثيرة، وطبعا كثير منها روايات ضعاف، ولكنه أراد أن يجمع تلك الروايات فيجعل منها بحارا فيها جواهر ولؤلؤ، حتى الغواصون يذهبون ويجمعون هذا من هذه البحار طويلة كبيرة. ففي هذا الكتاب جاء قال صلى عمر بالناس صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال أيها الناس إن عمر صلى بكم صلاة الغداة وهو جنوب، فقال له الناس فماذا ترى؟ فقال علي الإعادة ولا إعادة عليكم. عمر هكذا حكم علي الإعادة ولا إعادة عليكم، يعني صلاتي باطلة وكنت جنبا ولكن صلاتكم ليست باطلة. فقال له علي بل عليك الإعادة وعليهم، يعني على المأموم والإمام إعادة الصلاة. إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا أفسدت صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين. فلذلك يستند إلى هذا الحديث أن علي بن أبي طالب حكم بإعادة صلاة عمر وصلاة المأمومين كذلك، فعلى ذلك صلاة المأمومين كذلك باطلة.
أن الإمام لم يكن يصلي قد
فرض. نعم في هذا نعم ظاهر أنه لم يكن، لأن الإعادة عليهم كذلك. نعم بل عليك الإعادة وعليهم، ما قال وعلينا.
نعم
هنا كلام طبعا في هذه الصلاة لا في كل صلاة، ولكن هنا سيد الخوي رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الحديث يقول وفيه أنها ضعيفة السند بالإرسال، مضافا إلى ما قيل من جواز أن يكون الأمر بالإعادة لخصوصية المورد وهو كون الإمام من كان لا لاضطراد الهب في كل مورد. بالنسبة لقوله فيها أنها ضعيف السند بالإرسال، نعم ضعيف السند بالإرسال، لأن هذا في كتاب دعائم الإسلام صاحب دعائم الإسلام لم يكن معاصرا لعلي عليه السلام وهو يروي عن علي عليه السلام، فعلى ذلك السند مرسل لا سند له، الرواية مرسلة لا سند له. لا ولكن هذا الكلام منه رضوان الله عليه مضافا إلى ما قيل من جواز أن يكون الأمر بالإعادة لخصوصية المورد وهو كون الإمام من كان، يعني بطلان صلاتهم لا للجنابة بل لخصوصية الإمام، وهذا لعله خاص بهذا المورد لا لجميع الموارد، هذا الكلام غير وجيه. لماذا؟ لأن في تعبير الإمام الذي جاء في أمير المؤمنين الذي حكم بذلك لو كان صادرا الإمام عليه السلام قال إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين. هذا فإذا فسدت صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين فيه إطلاق لقاعدة كلية أن الإمام بعدما يحكم بوجوب إعادة صلاة الإمام وصلاة المأمومين في هذه الصغرى بعد ذلك يبين كبرى أن المأموم يسجد بسجدة الإمام ويركع بركوع الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين، فلا يمكن أن نقول بما أن الإمام كان هذا الإمام فيجب عليهم الإعادة، ولكن لو كان غيره لا يجب. فهذا التعبير أظن أنه في غير مورده. فأنا ذلك الظاهر هذا دلالة الدليل دلالة قوية جدا، ولكن المشكل السند، أن الحديث لا سند لها له، لأن قوله عليه السلام إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين هذا فيه إطلاق وكبرى. ففي كل هذه الموارد التي ذكره السيد رضوان الله عليه في عروة الوثقى من كون الإمام فاسدا، طبعا أفضل في فسق الكفر، يعني الكفر من أسباب الفساد، وكونه جنبا أو زاد ركنا أو أشياء التي ذكر هناك، كل هذه الأمور سبب لوجوب إعادة المأموم كذلك لو كان السند صحيحا، والذي يشهد القلب أن السند غير صحيح. منها مع النوادر الراوندي رضوان الله عليه، قطب الراوندي كذلك ذكره مستدرك في باب 32 حديث الثالث بسنده، يعني سند قطب الراوندي رضوان الله بسنده عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام من صلى بالناس فهو جنب أعاد وأعاد الناس. من صلى بالناس فهو جنب أعاد وأعاد الناس. هذا الحديث كما هو ظاهر لا سند له، لأن قتل الرواني لم يكن معاصرا لموسى بن إسماعيل، فعلى ذلك فهو يروي عن أبيه، أبوه لا توثيق له، فعلى ذلك الإشكال في السند في الإرسال، وكذلك في عدم توثيق لوالد موسى بن إسماعيل. كيف؟
حسنة هذه
الرواية؟ يعني؟ لا، رواية حسنة. هذا الرواية التي حسنة إذا كان بعض رجالها إنسان ممدوح، ولكن نعم نعم هنا ليس لم يذكر بعض الرجال أن قدر رواني يروي عن موسى بن إسماعيل. فعلى ذلك أما هذا من ناحية السنة، ولكن من ناحية الدلالة دلالته خاص بمورد معين وهو جنوب، لا يشمل ما إذا كان كافرا أو فاسقا أو تاركا لركن أو زاد في ركن، لا يشمل هذه الأمور أبدا، إنما يشمل الجنوب. فهناك إشكالين، الإشكال الأول ضعف السند، والإشكال الثاني عدم شمول هذا الحديث للموارد التي ذكر في المسألة، إنما ذكر في مسألة الجنوب. لماذا أي تنظيف من الجنوب؟ أن الفاسق صلاته سهية ولكن إمامته غير سهية، ولكن الجنوب صلاته باطلة، لأن الجنوب لها خصوصية بما أنه صلاته باطلة يمكن أن يكون صلاة المأموم باطلة، ولكن في الفاسق بما أن صلاته سهية فصلاة المأموم يمكن أن يكون سهية. نعم، هو كلامه في بطلان الصلاة الجماعة. نعم نحن نقول لا، الجماعة باطلة، إنما الكلام هل صلاة المأموم كذلك يجب إعادتها هي باطلة أو لا؟ ظاهر هذا الحديث نعم، إذا كان الإمام جنبا أعاد وأعاد الناس الذين معناه اقتدوا به، ولكن السند ضعيف فلا يمكن أن نؤول على هذا الحديث. مضافا إلى أنه هنا أعاد وأعاد الناس، جاء الأمر بإعادة، تلك الرواية الصحة دلت على عدم وجوب الإعادة، فالجمع بين الأمر والترخيص يفيد أن نحمل الأمر على الاستحباب، استحباب الإعادة لا وجوب الإعادة. يعني لو كان السند صحيحا لقلنا بأن الإعادة مستحبة لمن صلى خلف الجنوب. كذلك رواية العزرمي رواه الوسائل في أبواب صلاة الجماعة باب 36 حديث 9 عن شيخ البرنامج بإسلام الشيخ عن علي بن الحكام عن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر، فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائبة. هذا الحديث ظاهر الحديث الإمام أمر أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر، فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائبة، يعني يجب إعادة الصلاة على المأمومين، فمعناه بطلان الصلاة إذا كان الإمام جنبا يعني غير مطهر. ولكن الإشكال أن الشيخ رضوان الله عليه عندما يروي هذا الحديث يذكر يقول يعلق عليه يقول: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها ومناف للعصمة أو مناف العصمة، فلا يجوز العمل به. ثم نقل بعد ذلك هذا الكلام في وسائل الشيعة، ويذكر أن الشيخ هذا النص الذي أنا أقرأ كلامه في وسائل الشيعة قال أن قال الشيخ فلان، ثم يقول ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة الشيخ، ينقل عن الصدوق عن جماعة المشايخ أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الإخفاتية دون الجهرية. ثم يقول فهم المسائل هكذا نقله الشيخ هنا: لقد وجدناه في كلام الصدور نقلا عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة. يعني هنا أمران بالنسبة لهذا الحديث، هذا ساقط، السند ضعيف جدا، لأن هنا عبد الرحمن العزرمي أبيه لم يأتوا له توثيق، وكذلك خلاف موازين الشرع، وكذلك لا يمكن الاعتماد عليه. وهنا كذلك قال: والحديث محمود على التغية في الرواية، يعني التغية في الرواية لا في المضمون، التغية في الرواية يعني أن الإمام روى هذه الرواية تغية. لماذا؟ لأن العامة ينقلون مثل ذلك عن علي وعن عمر، انتهى كلامه. هذا كلام صاحب الوسائل. فعلى ذلك أولا كما قال الشيخ هذا خلاف الأحاديث كلها، وهذا خلاف العصمة، فقطعا مرفوض لا يمكن أن نقبل به. وثانيا أن صاحب الوسائل يقول هذا محمول على التغية، لأن العامة ينقلون مثل ذلك، تغية في الرواية، لأن العامة ينقلون مثل ذلك عن علي عليه السلام وعن عمر، فبما أنه كان الشائع فيما بينهما يرغون هذا الحديث تغية، مثلا صدر لو صدر هذا عن الإمام صدر تغية نقدا أما يقولون. كيف تغية في زمن أمير المؤمنين لم يكن تغية؟ أولا هذا عن أبي عبد الله، ليس الإمام الصادق عليه السلام على ما ذكر هنا يرغو عن علي يقول صلى علي، ما قلنا صلاة علي كان تغية. رواية الإمام الصادق عليه السلام لمثل هذا الحديث الباطل صدر عنه تغية. نعم، فعلى ذلك هذا الحديث كذلك لا يمكن أن نعتمد عليه. فما قاله السيد صاحب العروة رضوان الله عليه بالإحتياط، إحتياط استحبابي لو كان، لأن روايات الصحاح دلت على عدم وجوب الإعادة، والقاعدة دلت على عدم وجوب الإعادة، وإنما هذه الروايات الضعاف وضعف في المضمون وفي السند جاء هنا. ولذلك إنما يقول لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، هذا الاحتياط احتياط مستحب كما هو ذكر هذا الاحتياط بعد الفتوى بعدم وجوب الإعادة، بل في الفرض الأول وهو كون فاسقا أو كافرا كذلك احتياط إعادة ولا يجب. المسألة 35: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته، حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيانه وتقتل به الصلاة. وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بغي محله، وإن لم يكن يمكن أو لم ينتبه أو ترك تنبيهه أو لم يتنبه أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث أنه غير واجب عليه، وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بغاء، أو في مورد تحمل الإمام مع بغاء محلها بأن كان قبل الركوع. وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوى جواز بغائه على الإتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام. في هذا الحديث تقريبا ذكر 7 فروع. الفرق الأول: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم الإمام به المأموم صحت صلاته، إمام بعض الواجبات ما أتى به والمأموم لم يعرف هذا صلاة صحيحة، حتى لو كان المنسي ركنا، يعني أن الإمام نسي أن يأتي بالركوع مباشرة من القيام ذهب إلى السجدة. إذا المأموم كذلك فعل مثل ما فعل الإمام صلاة باطلة، ولكن إذا المأموم ركع وسجد من دون أن يلتفت أن الإمام أبطل ركن أبطل صلاته فصلاته لا إشكال فيه. وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه، إذا علم المأموم أن الإمام أخل بركن أو بشيء من واجبات الصلاة نبهه عليه ليتدارك إن بغي محله. إذا بغي محل التدارك المأموم ينبهه، مثلا أن الإمام بعد القيام هوى من السجدة، فيمكن أن المأموم ينبهه قبل أن يصل إلى السجدة فيقوم الإمام قياما كاملا ثم يركع فصلاته لا بأس به، فالمأموم ينبهه على ذلك ليتدارك إن بغي محله. وإن لم يكن يمكن، يعني أن لم يمكن التنبه، المأموم في مكان بعيد أو الإمام لا يسمع شيء، أو لم يتنبه أن المأموم نبهه ولكنه لم يتنبه، قد لا يتنبه لأنه لم يسمع الصوت، وقد لا يتنبه بأنه متيقن بأنه أتى بالركوع، فيرى أن المأموم الذي ينبهه هو خاطبه. نعم. أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه أن المأموم عمدا لم ينبه الإمام، خلى الإمام يفعل ما يفعل، أو ترك تنبيهه حيث أنه غير واجب عليه، يبين أن عدم تنبيه المأموم للإمام لأن التنبيه غير واجب، هذا فضل من المأموم ينبه الإمام ولكن ليس عليه واجب ينبهه. إذا كان هكذا وجب عليه نية الانفراد، أن المأموم عرف أن صلاة الإمام بطلة بزيادة الركن، فالمأموم يجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام، يعني إذا كان المنسي ركن وجب عليه انفراد لأن الإمام صلاة باطلة، أو إذا كان المنسي قراءة بما أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم لابد أن ينبي الانفراد وهو يقرأ قراءته لنفسه، يقول نعم أو قراءة في مورد تحمل الإمام لا بغاء محلها بأن كان قبل الركوع تنبه لهذا الأمر. وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت المحل بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوى جواز بغائه على الإتمام، أن المأموم بعدما ركع الإمام دخل في الركوع التفت أنه لم يقرأ، الآن ليس مجال تنبيه وهو كذلك في الركوع، يعني ما التفت المأموم إلا بعد الخروج المحل التدارك، يعني وصلوا إلى الركوع. هنا لا إشكال لا لصلاة المأموم ولا لصلاة الإمام، لأن الإمام ترك ذلك يعني نسيانا من غير أمر، والمأموم نفس الشيء ترك القراءة ولو أن الإمام لم يتحمل وهو كذلك لم يكن ملتفتا إلا بعد الركوع، فصلاته جماعته كذلك سهية، فلذلك فالأقوى جواز بغائه على الإتمام. وإن كان الأحدث الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام، ويحتاج هل الاحتياط بعد الفتوى احتياط استحبابي، هو إما ينفرد وإما يكمل الصلاة مع الإمام ويعيد الصلاة مرة ثانية. هذه المسألة مبتنى على توجه إلى بعض اللغات، أولا أن صلاة المأموم إمام إذا كانت باطلة لا تضر بصلاة المأموم، صلاة المأموم صحيحة كما بيناه على حسب القواعد ووجود تلك الروايات الكثيرة. ثانيا لا يجب على المأموم تنبيه الإمام، إذا أخفى الإمام لا يجب على المأموم أن ينبهه، إذا نبهه فأهلا به وسهلا، وإذا لم ينبهه ليس آثما، إنما عليه أن يأتي بما يجب على نفسه. ثالثا إذا كان إخلال بغير الأركان في الإمام وهو غير متعمد والمأموم كذلك لم يتنبه، أو إذا تنبه أتى بما لم يأتي به الإمام، مثلا أن الإمام في الركوع لم يذكر شيء وقام من ركوعه، المأموم يذكر ذكر الركوع، أن الإمام لم يتشهد وقام أن المأموم يتشهد، أو أن المأموم كذلك كان غير ملتفت، فعند ذلك صلاة المأموم لا إشكال به جماعة. وطبعا قلنا بالنسبة إلى الركوع، بالنسبة إلى السجود سجدة واحدة، والتشهد إذا لم يأتي به الإمام يأتي به المأموم، ولكن إذا كان هذا يوجد فصلا طويلا بين الإمام والمأموم عليه أن ينفرد، يعني صلاة تصبح منفردة. إلا أن رأي السيد الخوي رضوان الله عليه حيث رأى أن المتابعة واجب شرطي وليس تعبدي. نعم، ولكن في هذا الاحتياط الذي جاء به السيد رضوان الله عليه في آخر كلامه هذا منتمن إلى بعض الروايات التي فردت في أخطاء الإمام، قال أفتى بعض الفقهاء بوجوب هذا بوجوب إخبار المأمومين تنبيه المأموم للإمام، منها في باب السابع من أبواب صلاة الجماعة كذلك. انتهى الوقت، فأنا أذكر مضمون الحديث من دون سند لأن الوقت فاتنا. أن الرجل يؤم القوم فيغلق، يعني الرجل الإمام يغلق، قال عليه السلام يفتح عليه من خلفه، يفتح عليه من خلفه، الظاهر كناية عن غلافه، يعني هذا القلق هذا الاشتباه وهذا القلق هو يفتحه، يعني يصلحه له، يذكره بذلك. وكانت موافقته سماعة عن الإمام إذا أخطأ القرآن فلا يدري ما يقول، قال عليه السلام يفتح عليه بعض من خلفه. وهناك كذلك هذا أول صحيح والثاني موثقة، والثالث خبر جابر في باب السابع حديث الثاني، قال فيه قال نسي الإمام أو تعامى قدموه، إذا نسي الإمام أو تعامى قدموه، يعني قدموه المأمومين، يعني ينبهونه أما نسي أو أما تعامى من الأشياء وتركه. على كل حال هذه الروايات استدلوا بها، ولكن الدلالة ليست تامة، لأن الرجل يؤم القوم فيغلق يفتح عليه من خلفه، هذا كلامنا ليس في غلط، كان في النسيان، ظاهر هذا الحديث عندما يغرأ مثلا ما نسي بعض الآيات القرآنية أو غلط في ذلك فهو يفتح من خلفه. وموافقة سماع كذلك إذا أخطأ القرآن فلا يدري ما يقول، هو يعني بقي متحيرا نسي من هنا ماذا لابد أن يقرأ، أن الإمام يلقنه هذا الآن. وكذلك هناك في حديث جابر خبر جابر جاء أنه لابد أن يقف في مضمون الكلام هكذا، أنا لا أراجع حتى لا أطيل عليكم. نعم، أن لابد أن يكون في الصف الأول من الفضلاء من يعرف الشيء حتى إذا نسي الإمام أو أغلفه وينبهه، أو على تعبير نسي الإمام قدموه، أو نعم هكذا. فهذه الروايات نعم واردة، ولكن أولا دلالتها بالنسبة إلى ما نريد غير تامة، وثانيا الروايات التي دلت على عدم وجوب الإعادة وعدم وجوب التنبيه، هذا لا بد من جمع بين هذه الروايات وتلك الروايات، أن التنبيه الإمام لو دل على التنبيه فتنبيهه مستحب ليس بواجب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.